أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى المطلب الرابع. ذكرنا سابقا بأن كتاب الرافد عبارة عن مدخل ومرحلتين وخاتمة، والمدخل عبارة عن فصلين. الآن نحن في الفصل الثاني من المدخل، والفصل الثاني في المدخل يتكلم عن الآثار المترتبة على العين التي تعلق بها الخمس، وذكرنا بعض الآثار في المباحثة السابقة. قلنا العين التي تعلقت بها الخمس، أولا لا يجوز التصرف بها بأي تصرف كحكم تكليف حرام إلا بعد إخراج الخمس. اثنين، قد يؤدي إلى بطلان العبادات، ملابس المصلي، مكان المصلي، لباس الطائف، الهدي، قد يؤدي إلى بطلان بعض العبادات كالصلاة وكالحج، إما على مستوى الفتوى أو على مستوى الاحتياط الوجوبي حسب الشرط الموجود في الرسالة العملية لكل من الصلاة، مكان المصلي، لباس المصلي، وهكذا. ذكرنا أيضا أنه يجب أن يخمس العين بقيمتها الفعلية، بل في بعض الأحيان إذا نقصت قيمتها عما كانت عليه فقد يضمن ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي المقدار المتفاوت والمقدار الفرق يعني. أيضا ذكرنا أنه عليه أن يضمن المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة بالنسبة للمفوتة دون الفائتة على رأي سي سيستاني الله يحفظه. اليوم ندخل في الآثار الأخرى أيضا مهمة. عندنا بعد ثلاث آثار أو أربعة، وهو: ما هو حكم بيع العين التي تعلق بها الخمس، وكذلك الشراء، وكذلك الإجارة، وكذلك الهبة؟ والمطلب الآخر هو أنه تصرف غير المالك بالعين غير المخمسة لو انتقلت إليه ببيع أو شراء أو هبة أو إباحة أو غير ذلك. إذن موضوعنا اليوم إن شاء الله تكمله للآثار المترتبة على العين التي تعلق بها الخمس. ما هو حكم بيعها؟ ما هو حكم شرائها؟ ما هو حكم، عفوا، بيع العين المخمسة؟ ما حكم شراء العين؟ شراء العين أو شراء المال أو شراء الثمن؟ زين، وما حكم الإجارة؟ وما حكم الهبة؟ وما هو حكم غير المالك بالتصرف بالعين التي تعلق بها الخمس؟ زين، ندخل أولا في بيع العين. يقول المطلب الرابع: إخوتي الأجلاء، أذكركم بنقطة مهمة، أنه من أراد أن يكون صاحب اختصاص في باب من أبواب الفقه أو في أبواب متعددة لأجل أن يخدم شيعة أهل البيت عليهم السلام، لا بد أن يتقن الباب الفقهي، وهذا لا يحصل إلا بأن يحضر الدرس ويحضر الدرس ويتباحث أو يراجع الدرس بعد ذلك. يكون التحضير مهم جدا، تحضر حتى يصير عندك مطالب واضحة وفي ذهنك، تبقى في أثناء الدرس تكمل هذا الفهم إن شاء الله. الحضور مهم جدا، المباحثة أو المراجعة بعد الدرس، هذه الأمور الثلاثة إذا توفرت يمكن للطالب المبلغ أن يوفق أن يكون صاحب اختصاص في هذا المجال ويخدم شيعة أهل البيت عليهم السلام. أما من دون حضور، أو حضور ماكو مجرد يسمع الدرس، أو من دون مراجعة، فهذا نقص واضح. وقضية أخرى، كتاب الرافد، يعني واحد من يريد يحضر أو يحضر يكون عنده كتاب الرافد، الكتاب اللي يريد يقرأ عليه، أو المنهاج مال صلاة المسافر مثلا في الدرس الثاني، الكتاب عنده ويحضر عليه ويتبع أثناء الحضور ويهمش عليه إذا أكثر ملاحظة معينة أو سؤال أو استفسار أو شيء آخر. فهاي حبيت أنبه عليها لأهميتها واحنا نريد نكون اصحاب اختصاص حتى نخدم شيعة اهل البيت عليهم السلام في المساجد، مع الجوارين، مع الاقارب، في العتبات. احنا بعد عنواننا هو عنوان مبلغ بشكل عام. زين، ارجع واقول كلامنا في بقية الاثار. هل يجوز بيع العين التي تعلق بها الخمس؟ هنا السيد، خلينا نقرأ بعد ونعلق اذا اكو شيء. اذا استقر الخمس، صفحه 48، المطلب الرابع بيع العين المتعلقه للخمس. اذا استقر الخمس في عين من الاعيان فباعها المالك قبل اخراج خمسها، فهل يصح هذا البيع؟ هذا السؤال الاول، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، التفصيل يجي ان شاء الله. والى اين ينتقل الخمس اذا صح البيع؟ طبعا الى اين ينتقل الخميس؟ كلا السيدين هنا يقول قبل لا نجاوب خلينا نشرح مسألة مهمة، أنه هناك في البيع وفي الشراء صورتان، قد يكون البيع والشراء كلي، وقد يكون البيع أو الشراء شخصي. يعني واحد يقول أجي أنا بدي أبيع هذا الكتاب اللي بيدي، بخصوص هذا الكتاب بدي أبيعه، هذا يسموه بيع شخصي. ومرة لا، أنا عندي 20 نسخة من كتاب الرافد، زين، أو أريد أبيع نسخة من عنده بس لا بالتعيين، قلت يا بذني عندي 20 نسخة، زين، أريد أبيع كتاب الرافد ب5000، إجا واحد اشترى بس ما عين يا كتاب، فأنا كيف أعطيه من الأول من الثاني من الثالث؟ هذا يسمى بيع لعين كلي. ليش كلي؟ لأنه ما حددنا يا كتاب، فهذا يسموه بيع الكلي. الغالب، الغالب في البيوعات وكذا في الشراء أن يكون كلي في الذمة، في بعض الأحيان يكون شخصي. نعم، فالبيع قد يكون كليا يعني المبيع، وقد يكون المبيع شخصيا. فلهذا قال تارة يكون المبيع كليا في الذمة وأخرى يكون المبيع شخصيا. وتوضيح ذلك، هل نقرأ على السريع لأن صارت واضحة، أن البائع في مقام المعاوضة، يعني في مقام المعاوضة، المعاوضة تشمل البيع والشراء وامور اخرى بس كلامنا احنا هنا بالبيع. تارة يقول بعتك هذه العين المعينة، كما هو الغالب في بيع العقار، بيع البيوت، زين، بيع القطع، القطع، زين، هذني عادة شو تكون؟ بيع عين شخصية عادة، فيبيع عينا معينة شخصية خارجين. اما مثل المثل الثاني ككتاب عادة يكون البيع كلي. فالمبيع هنا شخصي خوش. وتارة يقول البائع في مقام المعاوضة بعتك 1000 كيلو من الأرز أو الأرز التمن مثلا من دون أن يعين كيسا معينا. هاي البيوعات، المواد الغذائية، الأشياء البسيطة، مو مثل البيوت والعقارات، لا، هذا عادة شو يكون المبيع كلي. فالمبيع هنا كلي إذا لم يشر إلى 1000 كيلو معينة، وإلا إذا أشار إلى 1000 كيلو معينة صار شخصي، زين، وإنما وقع البيع على 1000 كيلو غير معينة، ولذا يحق له للبائع أن يعطيه، أن يعطي المشتري إياها من الأرز الذي في المستودع أو الدكان أو أي أرز آخر. إذا اتضح الفرق بين المبيع الشخصي والكلي، هنا نأتي نجاوب عن هذا السؤال. إذا تم بيع العين التي تعلق بها الخمس، أولا هل البيع، طبعا قبل لا هذا كله نتذكر البارحة قلنا أنه هذا التصرف حرام، ما يصير واحد ينقل عين متعلق بها الخمس، لكن احنا نتكلم عن من؟ عن الحكم الوضعي، هل يصح البيع؟ اثنين، وأين ينتقل الخمس إذا صح البيع؟ المبيع إذا كان البيع لمبيع بنحو البيع الشخصي، وأخرى يكون بنحو الكلي. إذا كان البيع كلي، كل ما هنالك عند التسديد سدد العين، زين، التي تعلق بها الخمس، فالبيع كلي. قلت له أنا بيع لك كتاب، أنا عندي 20 كتاب رافد، واحد متعلق به الخمس. قلت له بيع لك كتاب رافد ب5000 ما معينة، هذا كلي. لكن من سلمت الكتاب الذي تعلق به الخمس، هذا التسليم محرم، يعني تصرف في مال تعلق به الخمس، لكن بما أن البيع كلي ولم يكن شخصيا فالبيع صحيح، لأن المدار في صحة البيع ليس على التسليم بل على أصل المعاملة. أصل المعاملة شنو؟ صارت على الكلي، والكلي لم يتعلق به الخمس. فلهذا إذا كان البيع كلي يعني فالبيع صحيح، هذا الحكم الاول. وان تم تسليم في مقام التسليم وفي مقام الدفع، دفع العين، دفع مصداقا وهو الكتاب الذي تعلق به الخمس، يبقى البيع صحيح، لان التسليم والدفع خارج عن حقيقه البيع. فبما ان البيع كلي فالبيع صحيح، هذا اولا. اثنين، عند تسليم العين التي تعلق بها الخمس للمشتري، اذا كان المشتري شيعي فبالتالي هنا انتقل الخمس من الكتاب الى الذمه. كان الكتاب هو متعلق بالخمس، بما ان البيع صحيح او نقلت الكتاب للشيعي اذا كان هو المشتري، صار الخمس متعلق في الذمه وليس في الكتاب، تحول للذمه. واما اذا كان غير شيعي فهنا اذا امكن ارجاع الكتاب من غير الشيعي يتعين، اذا لم يمكن كان يكون اتلفه او هو ما اقدر له مثلا، زين، فهنا ايضا ينتقل الخمس من العين المن الى الذمه. هذا يعرف بالتلف الحكمي، البيع نقل العين الى المؤمن الى المؤمن اذا كان مشتري يسمى تلف او بحكم التلف، والى غير الشيعي مع عدم امكان ارجاعه او غير الشيعي اتلفه ايضا يكون تلف او بحكم التلف. وتدرون اذا شيء تلف ينتقل الحاجه من العين المن الى الذمه. إذن الصورة الأولى بنحو الاختصار، إذا كان البيع لمبيع بنحو الكلي فالبيع صحيح وينتقل الخمس من العين المن إلى الذمة. ليش ينتقل للذمة؟ لأنه هذا بحكم التلف. زين، أما إذا كان البيع مبيعا شخصيا، أبيع لك هاي القطعة أو هذا البيت، طبعا هذا البيت وهاي القطعة قلنا شنو؟ عين تعلق بها الخمس. هنا صورتان، إذا كان المبيع شخصيا وعلى المبيع، يعني المبيع يعني العين التي أريد أبيعها اللي هي شخصية تعلق بها الخمس، هنا إذا كان المشتري مؤمن يعني شيعي، فهنا الأئمة عليهم السلام قالوا البيع صحيح. إذا كان المشتري غير شيعي فالبيع باطل ما لم يأذن به الحاكم الشرعي، إذا أذن به الحاكم الشرعي صار البيع صحيحا. وفي كلا الفرضين، إذا كان المبيع شخصيا والمشتري شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي، فهنا ينتقل الخمس، هاي مهمة، من العين يعني من المبيع إلى الثمن مو للذمة. يعني أنا عندي كتاب ما مخمس وقلت له للشيعي، قلت له هذا يعني المشتري هذا الكتاب أبيع ب5000، الطاني 5000، بما أن البيع صحيح وبما أن البيع شخصي انتقل الخمس من الكتاب إلى 5000 مو إلى الذمة، بخلاف لو كان البيع كلي كما قلنا قبل قليل ينتقل الخمس من العين إلى الذمة. طبعا هذا الكلام نفسه راح نشرحه زين ونكرره في قضية الشراء، قد يكون الشراء كليا وقد يكون الشراء شخصيا، وقد يكون البائع مثلا قد يكون المقابل انه شيعي او غير شيعي، هذا ان شاء الله يجي، بس خلينا نقرا هذا اللي شرحناه. الان عندنا حاجه متعلق بها الخمس اريد ابيعها، البيع صحيح يوم مو صحيح، احنا قلنا هذا مو جائز محرم، لكن البيع صحيح يوم مو صحيح. اثنين، اين ينتقل الخمس اذا صح البيع؟ الصوره الاولى أن يقع البيع على الكل في الذمة ويكون الوفاء بالعين غير المخمسة. شنو الوفاء؟ يعني من أتسدد الكل في الذمة، أبيع لك كيلو مثلا تمة وبالدفع أدفع على أي كيلو اللي يعجبني، كما لو باع 1000 كيلو من الأرز غير معينة، حتى يصير كلي خارجا غير معينة خارجا، يعني ما أشرت لها، لأن أنا عندي هواية ما شاء الله، هذا رجل تاجر ما تمن، ب5000 ريال وسلم في مقام الدفع للمشتري من الأرز الذي وجب فيه الخمس، فهنا يصح البيع وينتقل الخمس من الأرز إلى ذمة البائع. هذا النهاية خلوه جواخر، فالحكم أولا البيع صحيح، اثنين ينتقل الخمس من العين الأرز زين إلى ذمة البائع. ثم يقول ويصبح البائع، هذا شنو يعني ينتقل الخمس إلى ذمة البائع؟ هذا معناها هواب تفسيرية، ويصبح البائع مدينا بالخمس، يعني تعلق فيه الانتصارات. فلو كانت قيمته 5000 ريال أصبح مدينا بخمسها، أي 1000 ريال، 5000 5000 ريال، هذا كله إذا كان كلي. البيع صحيح، اثنين ينتقل الخمس إلى الذمة، وليس ينتقل الخمس إلى الثمن، لا إلى الذمة. الصورة الثانية أن يقع البيع على نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس، هنا صورتان أو فرضان. فحينئذ إن كان المشتري مؤمنا يعني شيعيا اثنا عشريا صح البيع، وأما إذا لم يكن المشتري الفرض الثاني شيعيا اثني عشريا فتتوقف صحة المعاملة في مقدار الخمس. ليش مقدار الخمس؟ يعني في بقية الأربعة الخماس هو ملكه، على إمضاء الحاكم الشرعي لذلك البيع وعلى التقديرين، أي إذا كان المشتري شيعيا أو لم يكن شيعيا وأمضى الحاكم الشرعي المعاملة، هنا نخلي خط يصح البيع. اثنين، هم قبل هم قلنا يصح البيع في الكلي، هنا يصح البيع. شنو الفرق عن السابق؟ قال وينتقل الخمس من العين مو إلى الذمة إلى نفس الثمن. فلو باعه مزرعة، المزرعة متعلق بها الخمس، معينة هذا شخصي قد تعلق بها الخمس بمليون ريال، فالمبيع هنا شخصي فيصح البيع، وينتقل الخمس من المزرعة إلى من؟ مو إلى الذمة، لأن البيع مش هنا شخصي، إلى المليون ريال، فيجي الخمس المليون ريال. هذا المطلب مهم جدا، على أن المبيع إذا تعلق به الخمس تارة يكون كليا فيصح البيع وينتقد الخمس إلمن إلى الذمة، وأخرى يكون شخصيا يعني بيع شخصي، فإذا كان المشتري شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي فيصح البيع وينتقد الخمس إلمن إلى الثمن وليس إلى الذمة. هنا يذكر سؤال صفحة 50، يقول احنا المعاملات حاليا زين مو بالتلفظ وبالقول وبيع لك واشتري وقبلته، لا معاطات اخذ واعطي. زين يقول هذه المعاطات هل هو من نوع البيع الكلي او من نوع البيع الشخصي؟ يقول لا، من نوع البيع الكلي. في المعاطات الاخذ، اخذ المبيع واعطاء الثمن، هاي قضية خارجية تكوينية، أخذ وإعطاء، يعني مو بعته واشتريته وتلفظ وكذا، زين؟ هذا يسمى معاطاة، يدخل في نوع البيع الكلي، في مسألة البيع والشراء، أخذ البضاعة وإعطاء الثمن، أي البيع والشراء بالمعاطاة، هل هو شخصي أم كلي؟ سيد الخوي وسيد الثاني كلاهما هو من بيع الكلي، هذا المطلب. هسه نجي إلمن للشراء. إذا صفحة 51، الشراء بثمن متعلق الخمس. إذا استقر الخمس في المال فاشترى به المكلف عين الأعيان. سابقا سوينا بعنا الحاجة اللي هي متعلقة بالخمس، هسه لا، أرد أشتري بهذا المال اللي يتعلق به الخمس. أنا عندي مليون دينار متعلق بالخمس، أرد أشتري به فالكتاب أو كتابين أو حاجة معينة. هنا نفس الكلام، فالبيع والشراء صحيح، اثنين ينتقل الخمس المن من العين إلى الذمة، وأخرى يكون الشراء شخصيا، فإذا كان المقابل شيعي فيصح البيع والشراء وينتقل الخمس من الثمن إلى المبيع، يعني عكس ذاك، كان ينتقل من المبيع إلى الثمن، هنا من المبيع من الثمن إلى المبيع. زين، وأخرى يكون المقابل مو شيعي وأذن الحاكم الشرعي، أيضا يصح البيع مع أذن الحاكم الشرعي وينتقل الخمس من الثمن إلى المبيع. زين، أما هذا الشيء بعد، إذا استقر الخمس في المال فاشترى به بالمال اللي يتعلق به الخمس عينا من الأعيان قبل إخراج خمسه، فهل يصح الشراء وإلى أن ينتقل الخمس؟ كلا السيدين مسألة مخلافية، تارة يكون الشراء بثمن كلي في الذمة، وأخرى يكون الشراء بثمن شخصي. هو راح يشرح شنو معنى الشخصي والكلي، هذا احنا شرحناه. زين، نجي للصورة الأولى صفحة 52، أن يكون الشراء بثمن كلي في الذمة، بأن يقول المشتري أشتري منك البيت الفلاني ب100,000 ريال من دون أن يشير إلى أوراق معينة من النقود، فالشراء حينئذ صحيح، وينتقل الخمس من العين أي الثمن إلى الذمة أي ذمة المشتري. أنا من جيت اشتريت قطعة 1,000,000 ريال، وهاي 1,000,000 ريال هي عليها خمس، بتعرف هي خمس، بس من اشتريت ما قلت له بهاي 1,000,000 ريال، قلت له اشتري منك القطعة ب1,000,000 ريال، ما حددت يا مليون، وقال الرجال قبلت. من سلمت 1,000,000 ريال اللي يتعلق بها الخمس، قلنا هذا تصرف حرام. زين، اثنين البيع صحيح، الشراء صحيح. ليش؟ لان يعني الشراء كلي. ثلاثة، ينتقل الخمس من الثمن اللي هو 1,000,000 ريال المن مو الى المبيع، الى الذمة، لان الشراء كلي، لان الشراء كلي عفوا. فلهذا قال صحيح، وينتقل الخمس من العين الى الثمن، الى اي الثمن الى الذمة اي ذمة المشتري، ويصبح المشتري هاي قلنا عطف تفسير، يعني شنو ينتقل للذمة؟ يصبح المشتري مدينا لاصحاب الخمس بالخمس، فيجب عليه اخراج خمس الثمن الذي دفعه. الصورة الثانية، ان يكون الشراء بثمن شخصي معين، فحينئذ نعم ان كان الطرف الاخر يعني البائع شيعيا 12 فالمعاملة صحيحة، واما اذا لم يكن شيعيا 12 فتتوقف صحة المعاملة في مقدار الخمس على امضاء الحاكم الشرعي، وعلى التقديرين اي كون البائع شيعي او غير شيعي مع امضاء الحاكم الشرعي طبعا تصح المعامله. هسه واحد يقول سيدي تقول اذا كان غير شيعي واذن الحاكم الشرعي تصح، زين اذا ما اذنه ما تصح، تصير باطله، فما يصير انتقال، تبقى العين زين على ملك المالك ومتعلق بها الخمس، فلا ينتقل للذمه ولا ينتقل لمن؟ للعوض او المعوض، لان المعامله باطله. زين، هنا إذا كان الشراء بثمن شخصي زين، وكان المقابل شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي، قد تصح المعاملة. هنا نقول وينتقل الخمس من الثمن إلى نفس العين المشترات. من اشتريت قطعة ب1,000,000 ريال بنحو المشخص، وكان المقابل شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي، البيع صحيح، وينتقل الخمس من 1,000,000 ريال الى القطعه مو الى الذمه. فاذا اراد اخراج خمسها اخرجها اخرجه اخرج الخمس بقيمتها الفعليه يوم التخميس. جيد، هسه نجي المن للمطلب الاخر وهو التاجير. ارد اجر عين، قطعه، بيت، سياره، زين ارد اجر حاجه معينه تعلق بها الخمس. طبعا هنا ما يتصور الكلي، بدي اجر الحاجه، هاي الحاجه متعلقه بالخمس بدي اجرها. زين، فشي تكون مشخصه، يعني فبدي اجر بيتي وبيتي متعلق به الخمس. قال اذا استقر الخمس، صفحه 53، المطلب السادس تاجير العين المتعلقه للخمس. اذا استقر الخمس في عين من الاعيان وقام صاحبها بتاجيرها قبل اخراج الخمس منها، فما هو حكم الإجارة؟ وهل لأصحاب الخمس حصة من الأجرة؟ زين، كلا السيدين، إذا كان المستأجر، كلمة المستأجر مصطلح في الإجارة بكسر الجيم معناها صاحب الثمن. إذا كان المستأجر أنا اللي أجر يسموني مؤجر أو مالك العين، زين اللي يتعلق بها الخمس، أبدأ أجرها للمن؟ للمقابل اللي يريد يعطيني فلوس يسموه مستأجر. إذا كان المستأجر شيعيا 12 فعقد الإجارة صحيح، ولكن على المؤجر اللي هو مالك العين دفع خمس الأجرة لأصحاب الخمس. ليش؟ لأن أنا البيت اللي هو عليه خمس، أنا مالك 4 أخماس، وخمس البيت لمن؟ لأصحاب الخمس. فمن أرد أجره صحيح صارت الإجارة صحيحة. ليش؟ لأن المقابل شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي، فأنا من أجرت 4 أخماس ملكي أو خمس مو ملكي، فهذا الخمس اللي أجرته بما أنه صحيح كون أعطيه لمن؟ لأصحاب الخمس. فمثلا أجرت بيت، أنا بيتي متعلق به الخمس، أجرت لشخص شيعي أو غير شيعي وأذن الحاكم الشرعي زين لسنة ب1,000,000 دينار، مليون 500 200، ف 200 هاي المن لاصحاب الخمس، لان خمس البيت مو ملكي، ملك اصحاب الخمس. فلهذا قال: ولكن على المؤجر دفع خمس الاجره لاصحاب الخمس، لان خمس البيت مو ملكي. واما ان لم يكن المستاجر شيعيا فالاجاره بمقدار الخمس باطله. ليش؟ لان هاي مو ملكي هذا الخمس، ولا بد من مراجعه الحاكم الشرعي لتصحيحها، وبعد تصحيحها لان اذن يجب على المؤجر دفع خمس الاجره المن طبعا لاصحابها. اعطونا مثال: فلو اجرها ب 200 الف ريال، فخمس الاجره وهو 40 الف ريال ليس له. طبعا الامثله دائما او غالبا تكون بالريال، لان المؤلف هذا الكتاب احد الفضلاء من الاحساء، فامثلته شو تكون؟ بالريال، اللي هي العمله المعروفه بالسعوديه، وهو 40 الف ريال ليس له. قال: فلو أجرها ب 200 ألف ريال في خمس الأجرة وهو 40 ألف ريال ليس له، وإنما هو ملك لشركائه في العين وهم أصحاب الخمس، فيجب عليه إخراجه فورا. وأما الباقي الأربعة أخماس، إذا بقيت إلى رأس السنة الخمسية ولم تصرف فيخمس، لأن هاي أرباح جديدة. وأما الباقي من الأجرة 160 ألف ريال فيجب إخراج خمسها نهاية السنة إذا لم يصرفها في مؤنة سنته الخمسية. زين، أكو بالهام الذاكر نقطة، قال: هذا اللي عنده بيت ما مخمس وأجره، إذا أجره بالأجرة المتعارفة، هذا اللي شرحناه زين، أنه الأجارة صحيحة إذا كان المستأجر مو شيعي، أذن الحاكم الشرعي هم صارت صحيحة، لازم خمس الأجرة يعطيها لأصحابها، والبقية إذا بقت رأس السنة الخمسية من دون أن تصرف أيضا تخمس. هذا كله إذا كانت الأجرة بالمقدار المتعارف، يعني هو البيت قيمة يعني منافع أجرته بالمتعارف 500، وأنا مأجر ب 500 زين. أما إذا أجرتها 100، هذا يسموه إجارة على نحو المحاباة. محاباة يعني أجر أو أبيع أو نعم او كذلك الهبه بالمقدار غير المتعارف. هو اجاره البيت ب 500، انا اجرته ب 100، انت من اجرته ب 100 هاي المحاباه انت ما مسموح لك بهذا الخمس، لان هذا مو ملكك، فلا بد من ضمان المقدار اللي هو الفرق بين الاجره المتعارفه والاجره اللي هي على نحو المحاباه. تقرون هذا بالهام الجوي، يقول: نعم لو كانت الاجاره على نحو المحاباه، يعني البيت إيجارته المتعارفة ب 500 ألف أنا أجرته ب 100 زين، كما هو المتعارف في الإيجار بشرط القرض. هذا الداين من واحد ما يقبل يداين. قلت له: عمي داينني. قلت له: شو أسوي له؟ قلت له: أجر لك البيت هذا اللي إيجارته ب 500، راح أجر لك 100 بس بشرط أن تقرضني. هسه هذا شنو حكمه؟ جائز على رأي المشهور، على رأي سيستان لحظة احتياط وجوبي، هذا موكول في باب الإيجارة أو في باب القرض. المهم يقول: كما هو المتعارف في الإيجار بشرط القرض، فيضمن المؤجر أيضا خمس اختلاف الأجرة المسمى عن الأجرة السوقية، يعني يضمن أجرة الفرق من 500 ل 100. هو أجر ب 100، هو المفروض يأجر ب 500 المتعارفة، فهاي ال 400 خمسها كون يضمنها المن لأصحاب الخمس. زين، هنا مثل أو صفحة 54 تنبيه جيد، وإحنا ذكرناه سابقا، أنه هذا البيت اللي متعلق به الخمس إذا أجره شرحناه، إذا ما أجره، إذا هو قعد بيه استفاد منه، هاي تسمى منافع مستوفاة. فأنا بيت ما مخمسه وعليه خمس وقعدت بيه، بما أنه له منفعة زين، ومنفعته بالشهر 500، فكل شهر كون أضمن 100 المال لأصحاب الخمس، هذا تسمى بالمنافع المستوفاة. ومرة لا ما قعدت بيه وسادي البيت، بس هذا البيت في منطقة يمكن أن يؤجر وأني ما أجرته ولا قعدت بيه، هاي تسمى منافع غير مستوفاة ولكنها مفوتة، أيضا عليه الضمان. هاي شرحناها البارحة زين. يجي واحد يقول لك: يا أنا عندي بيت ومن اشتريته قفلته صار لي 4 سنين هو ما مخمس. قال له مولانا: هذا البيت أولا بيه خمس، اثنين عليك ضمان المنافع. قال: أنا ما قعدت بيه ولا أجرته. نقول له: إيه، مو انت هاي منافع معروضه ومنافع غير مستوفاة، ولكن انت فوتتها، تقدر تأجرها في منطقة سكنة ويقدرون يأجرون، فأيضا عليه الضمان. أما إذا كان البيت في منطقة ما حد يسكنها أبد، مثلا أكو بها مشاكل فد أمور أخرى جانبية، فهذا ما عليه خمس المنافع، يسموها الفائتة على رأي السيسي الثاني. أما سيدي أخوي يقول لا، حتى هذا المورد عليه خمس. المهم، فهذا التنبيه شرحناه، أو أنتم تقروا، شرحناه أكثر من مرة. المطلب السابع، هبة العين. هسه تكلمنا عن من؟ عن البيع، ثم الشراء، ثم الهب، ثم الإجارة. الآن الهبة، أنا عندي حاجة ما مخمسها، هل تصح الهبة؟ إحنا عندنا قلنا حكم تكليفي وحكم وضعي، قلنا حرام التصرف، هبة، بيع، شراء، إجارة، كل تصرف حرام قبل إخراج الخمس، لكن هل تصح المعاملة؟ ذكرنا البيع وذكرنا الشراء وذكرنا الإجارة، الآن نأتي المن للهبة. عندي كتاب ما مخمس ومتعلق بالخمس، إذا وهبت لآخر هاي الهبة صحيحة؟ صحيح وهذا حرام تصرف، لكن صحيحة أو مو صحيحة؟ الجواب، إذا كان الموهوب له شيعي، فشيعة فأهل البيت عليهم السلام أباحوا وأذنوا وسمحوا لشيعتهم بهذا التصرف، يعني بصحة هذا التصرف بالصحة، زين، فتصير المعاملة والهبة صحيحة، واللي موهوب له يأخذ الحاجة عادي بشكل طبيعي. وإذا كان غير شيعي لا تصح الهبة إلا بإذن الحاكم الشرعي، نفس الضوابط اللي ذكرناها سابقا. إذا استقر الخمس في العين فوهبها المكلف لشخص آخر، هاي مثلا هو ابتلائية، وإن كان هو كل الخمس مسائل ابتلائية، يعني يجي واحد يقول يا أبوي يعطيني فلوس أو يعطيني هبة أو طاني قطع هبة وهذا ما مخمس، وذا متعلق به الخمس يصير استلمها، أو صديق طاني هبة فد قلم أو فد كتاب أو فد شيء آخر، أو مرة تقول صديقتي أو أختي اعطتني قطعة ذهب، هو أنا متأكد هاي العين ما مخمستها وعليها خمس، فاني يصير استلمها، واذا استلمتها زين اخمسها، نقول يجوز لك الاستلام ما دمت شيعيه وليس عليك الخمس بل علي من على المالك اللي هو الواهب. زين، اذا استقر الخمس في العين فوهبها المكلف لشخص اخر قبل اخراج خمسها، فهل تصح هذه الهبه؟ واين ينتقل الخمس؟ كلا السيدين، السيد الخوي عليه الرحمة والسي الثاني حفظه الله، إذا كان الطرف الثاني أي الموهوب له مؤمنا، يعني شيعة 12، صحة الهبة. ليش؟ فقد أحل الأمة عليهم السلام ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وينتقل الخمس إمن إلى ذمة الواهب ويصبح دينا عليه. ليش انتقلت ذمة الواهب؟ مع العلم هو من وهب، وهب قضية شخصية، لأنه ماكو بديل، القضية مو معاوضة، هبة ماكو بديل، فهذا تلف، فإذا تلف وماكو عوض ومعوض حتى ينتقل الخمس المن للعوض أو المعوض، فهنا ينتقل الخمس المن إلى الذمة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ويصبح دينا عليه. وأما إذا لم يكن الطرف شيعيا، واحد من المؤمنين عنده حاجيات غير متعلق بها الخمس، يريد يهب شيئا منها علما إلى صديقه من أبناء العامة، نقول هذه الهبة باطلة ما لم يأذن ويجيز الحاكم الشرعي، فتتوقف صحة الهبة في مقدار الخمس على إجازة الحاكم الشرعي. زين، إلى الآن انتهينا من الآثار المترتبة على العين أو المال الذي تعلق به الخمس، من حيث الحكم التكليفي قلنا غير جائز ما دام ما مخمس، من حيث العزل الباحث ذكرناه قلنا ما يتعين الا باذن الحاكم الشرعي، من حيث البطلان بعض العبادات كما ذكرنا البارحه واليوم كررناها، من حيث البيع والشراء والاجاره والهبه، يعني من حيث الاحكام الوضعيه الصحه وانتقال الخمس الى الذمه او الى العين. هذا كله مرتبط بمن؟ علاقه العين مع المالك. اما يجي هذا السؤال الاخر، غير المالك هل يجوز له أن يتصرف بالعين اللي تعلق بها الخمس؟ أنا عندي بيت ما مخمسه، عندي قطعة ما مخمسه متعلق بها الخمس، عندي أموال متعلق بها الخمس ما مخمسين، عندي حاجيات زين ما مخمسين في البيت، فيصير أولادي يقعدون بالبيت، بيت ما مخمس، يصير الضيوف يطبون للبيت يقعدون بيه ويصلون بيه زين، يصير ياخذون هدايا من عندي وانا ذن الحاجات ما مخمسين. هنا الروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أذنوا لشيعتهم بجواز التصرف وجواز الأخذ، ويكون هو المهنئ غير المالك بالتصرف أو الأخذ، وصاحب الحق الشرعي هو صاحب الوزر. فلهذا هنا يقول المطلب الثاني تصرف غير المالك في المال المتعلق بالخمس. إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من أمواله فهل يجوز إعالته وغيرهم، يعني الضيوف مثلا والأصدقاء والجيران من الناس، الأكل والشرب من عنده والدخول والصلاة في بيته وقبول هداياه وسائر التصرفات في أمواله؟ كلا السيدين المال المتعلق للخمس لا يجوز للمالك كحكم تكليف حرام التصرف فيه قبل إخراج خمسه، صحيح تقدم المفروض يقول كما تقدم وإن كان هذا لعله استفتاء، ولكن بالنسبة لغير المالك اللي هو محل كلامنا المطلب الثامن صفحة 56، ولكن بالنسبة لغير المالك فالأئمة عليهم السلام تفضلا منهم على شيعتهم قد أجازوا لشيعتهم وأباحوا، عطف تفسير لأجازوا لهم التصرف في هذا المال. طبعا التصرف في هذا المال بعد إذن المالك، يعني هو عنده بيت ما مخمس، هو جي انا اطب للبيت بدون اذنه ما يجوز، لكن لو اذنه اقدر اطب باعتبار اذن، ولكن لين متعلق بالخمس ياتي هذا السؤال يصير ادخيل. طب هو اذن لي بس هو لحق اربعه اخماس والخمس مو ملكه، اذن اهل البيت عليهم السلام بالدخول في البيت والتصرف، قال طبعا بعد اذن صاحبه، يعني اذا لم ياذن الصاحب وصائل المالك زين اصلا ما يصير ادخل في هذا البيت او اتصرف. فيجوز الاكل والشرب والدخول في منزله والصلاه فيه وقبول هداياه، فهاي راح يبينها بالروايه المذكوره، ويكون المهنئ للمؤمن اللي دخل للبيت اللي غير المالك، عفوا هو غير المالك اللي دخل للبيت اذن له صاحب البيت او استلم هديه من ذاك اللي عليه خميس، ويكون المهنئ للمؤمن نعم، والإثم والوزر على مانع الخمس. أسئلة تطبيقية سؤاليا، السؤال الأول هل يجوز الدخول في شراكة تجارية مع أشخاص لا يخرجون الخمس وتختلط أموالهم أموالي بأموالهم؟ نحن قاعدين بالعتبة بالمسجد ويجون يسألونه يا أبا هذا صاحبي أخويا صديقي ما يخمس وعنده أموال وقال لي نشارك أنا وياك قسم من عندك قسم من عندي ونشتغل، يصير؟ الجواب يجوز. كلا السيدين نعم يجوز له ذلك، ويجزيك أن تخرج الخمسة من حصتك من الربح، أنت اللي تملكي خمسة إذا تعلق بالخمس، أما اللي ملكي غيرك ما لك شغل أنت، بعد هذا تكليفه مو تكليفك. السؤال الثاني إذا وصل للمؤمن من كافر من مسلم لا يعتقد بالخمس كالمخالف مال، واحد كافر كتابي غير كتابي وهب لمؤمن مبلغ من المال او بيت او سياره صداقه مثلا كذا زين، او غير مؤمن من ابناء العامه وهب لمؤمنين فد شيء معين، هذا المؤمن يقول انا شنو تكليفي؟ مو هذول ما يخمسون وما يعتقدون بالخميس زين. الجواب يجوز له للمؤمن الذي، يا مؤمن اللي جت اموال حاجيات من شخص كافر او من ابناء العامه اللي بيعتقد بالخمس، بل حتى من المؤمن الذي يعتقد بالخمس ولكن لا يخمس، او مؤمن ايضا لا يعتقد، يجوز ان ناخذ هذه الاموال، يكون هو المهنئ وصاحب الوزر المقابل، يجوز له التصرف فيه، فان ذلك محلل من قبل الامام عليه السلام. بل هاي ترقي، يعني بالسؤال ماخذ من هو الكافر وابناء العامه، اما بالجواب قال بل، قال حتى المؤمن اذا كان لا يعتقد الخمس زين، او يعتقد عاصي او يعطيك هبه اخذها ماكو مشكله، بل يجوز ذلك وان وصل المال ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا. لكن الاولى في هذه الصوره، يعني اذا وهب لي مؤمن يعتقد بالخمس ولكن عاصي، ان لا يترك الاحتياط باخراج الخمس. نعم هاي احتياط استحبابي مو واجب زين. المطلب التاسع وهو فيما يرتبط بالإرث، شخص مات ومتعلق بأمواله الخمس، هل يجب على الورثة أن يخمسوا هذا المال أو لا؟ زين، ما أدري، إحنا عندنا 5 دقائق، كيف في هذا الموضوع؟ 4 صور 5، الظاهر ما يكفي، بعد إن شاء الله المطلب التاسع. نعم، المطلب التاسع والخاتمة في أحكام الشك، هذا إن شاء الله باكر نخلصه حتى الدرس اللي بعده ندخل في المرحلة الأولى بإذن الله تعالى. إذن في هذا اليوم والبارحة تكلمنا عن حكم وآثار العين التي تعلق بها الخمس، من حيث الحكم التكليفي يجوز أو لا يجوز، من حيث الحكم الوضعي، من حيث الصحة والبطلان في بعض العبادات كالصلاة وكالحيج، زين، من حيث الضمان، من حيث المعاملات البيع والشراء والإيجار، اليوم اللي أخذناه أو الهبة، هل تصح أو لا تصح، وإذا صحت إلى أين ينتقل الخمس، إلى الذمة أو إلى العين؟ نعم، وكذلك المطلب الأخير، أن غير المالك هل يجوز أن يتصرف في هذه العين لو أذن له بالتصرف بهبة أو استعمال؟ قلنا الروايات تقول أنه يجوز، وأنت المهنئ، وصاحب الوزر هو من تعلق بماله هو الخمس، فيكون هو صاحب الوزر. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.